الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، في البداية أريد أن أوضح أن ما وعدنا به في الأسبوع الماضي من كتاب العدة لإخواننا غير القادرين على الشراء، قد تطوع إخوة أفاضل بشراء الكمية المطلوبة، فضلا عن أحد الإخوة الصالحين اليوم أيضا أعطانا 9 نسخ. الحقيقة معنا الكروت الآن لإخواننا، لكن أود ألا يحصل على الكتاب بالفعل إلا غير القادر، لأني رأيت في الكشف أسماء ربما تكون قادرة، فنحن نهيب بإخواننا. المسألة مسألة أمانة، وكذلك مجتمعنا مجتمع مسلم، الأصل فيه الصدق، وإن كان الأخ قادر ويكتب أنه غير قادر فسنعطيه أيضا، لأن العلم لا يحجب ولا نمنع. فإن شاء الله تعالى الإخوة الذين قيدوا أسماءهم هنا في الكشف نصفهم سيحصل على كتابي اليوم، ونصفهم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. موضوعنا اليوم في أصول الفقه ابتداء موضوع هام، ألا وهو المنطوق والمفهوم. وسأقوم بشرح المنطوق أولا، وأرجع المفهوم إلى الأسبوع القادم نظرا لأهمية الموضوع. جزاك الله خير. فأقول وبالله التوفيق، المنطوق والمفهوم ابتداء دلالة الألفاظ على المعاني، إما أن تكون بمنطوق اللفظ أو مفهومها، وهذا موضوع هام، دلالة اللفظ على المعنى المراد. ليس كل لفظ يقال يراد به المنطوق، فقد يكون المفهوم أولى من المنطوق والمعنى. رب العالمين يقول في حق الوالدين ولا تقل لهما أف. المنطوق هنا هو أن يقول الولد لأبيه أو أمه أف، هذا هو المنطوق. المفهوم ما هو أعلى من الأف، كالضرب والسب واللعن. فالمنطوق هو أن تقول له أف، هذا هو المنطوق. أما المفهوم ما هو أعلى منه، فمن باب أولى، إن حرم الله الأدنى يحرم الأعلى. وعلى هذا نعرف المنطوق بأنه، تعريف المنطوق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وعرفه مرة أخرى، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وينقسم المنطوق إلى 5 أقسام: النص والظاهر والمؤول ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. ينقسم المنطوق إلى 5 أقسام: النص والظاهر والمؤول ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. فما هو النص؟ القسم الأول من أقسام المنطوق، هو ما يفيد معنى صريحا لا يحتمل غيره. تعريف النص بالمثل يتضح المعنى، ما يفيد معنى صريحا لا يحتمل غيره، كقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا نص لماذا؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. هل يفهم أحد من الحضور غير ما يفهم الآخر؟ الكل يفهم أن المقصود إن ترك الحاج واجبا عليه أن يذبح فدية، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة. فهذا هذا كلام واضح لا يحتمل إلا وجها واحدا. إذا ما هو النص؟ هو ما لا يحتمل بنفسه إلا معنى واحد أو وجها واحدا. أما الظاهر وهو من أقسام المنطوق أيضا، هو ما يسبق إليه الفهم عند الإطلاق مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، ما يسبق إليه الفهم مع وجود احتمال آخر لكن الآخر احتمال مرجوح. وسأضرب مثلا لذلك، يقول ربنا سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. كلمة الطهر هنا لها كم معنى؟ لها معنيان. المعنى الأول الطهر يطلق ويراد به الغسل، هذا المعنى الراجح، ويطلق ويراد به الوضوء أيضا، الغسل أو الوضوء طهر. طهر تطهر الرجل أي اغتسل أو توضأ، هذا المعنى الذي ينصرف إلى الذهن من سماع كلمة الطهر. المعنى الآخر هو انقطاع الدم. فالمعنى الثاني مرجوح والمعنى الأول راجح، فنفهم من النص المعنى الراجح ونؤخر المعنى المرجوح، فهذا يسمى ظاهر، هذا يسمى ظاهر. إذا ما هو الظاهر؟ هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. رقم ثلاثة، انقطاع الدم هو المرجوح والغسل هو الراجح. حينما نقول ما معنى الطهارة للمرأة عند الحيض أو من الحيض؟ الاغتسال، هذا الذي ينصرف إلى الذهن، والمعنى المرجوح هو انقطاع الدم، فانسبق الذهن إلى الغسل، وهذه وهذا هو الأولى والأريح كما بينا قبل ذلك. المؤول هو تعريفه ما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى الراجح. ما حمل المؤول ما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع المعنى الراجح، كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحم. كلمة الجناح حينما تطلق يفهم منها ماذا؟ الجناح، الجارحة، الجناح يعني الجارحة. في الآية لماذا صرفناها من الجناح بمعنى الجارحة الى معنى التواضع والذل؟ لانه يستحيل ان يكون للانسان جناح. فكلمة الجناح في الآية صرفت عن المعنى الراجح الى المعنى لدليل يقترن بها. هذا التأويل المحمود، لكن هناك التأويل المذموم، وهو صرف المعنى من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لغير دليل. تقول المؤولة يد الله يعني قدرة الله. اول المعنى اليد المقصود بها الجارحة، واليد بمعنى القدرة ومن لوازمها القدرة، فصرفوا اليد عن معناها الراجح الى معناها المرجوح بدليل او بغير دليل. يبقى اذا هذا هو التأويل المذموم. فالتأويل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. التأويل المحمود ان تصرف الكلمة من معناها الراجح الى معناها المرجوح لدليل، لدليل يقترن بها. كقولنا مثلا فجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ظاهر الآية المعنى الراجح ان الله اقام سدا حتى لا يروا، والمعنى المرجوح ان الله صرف اعينهم عن الرؤية، وهذا هو المقصود. فليس المقصود ان الله اقام سدا، فان الله قادر على ان ينزع الرؤية دون سد. لذلك نصرف الكلمة عن معناها الراجح الى معناها المرجوح لدليل. حينما نقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء احد، هل الشهيد يصلى عليه؟ في الصحيح انه لا يصلى عليه. فما معنى كلمة صلى على شهداء احد؟ دعا. هذا كلام معتبر. لماذا؟ لان الصلاة حينما تطلق ويراد بها الصلاة المعروفة صلى على شهداء احد، يبقى الراجح انه صلى عليهم صلاة الجنازة. لماذا صرفناها عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بمعنى الدعاء؟ لدليل، وهو ان الشهيدة. يبقى عند صرف الكلمة عن معناها الراجح الى المعنى المرجوح لدليل يسمى هذا التأويل المحمود، لغير دليل يسمى التأويل المذموم. اذا خلاصة القول دلالة الالفاظ على المعاني، دلالة اللفظ على المعنى، اما ان تكون بالمنطوق واما ان تكون بالمفهوم. فما هو المنطوق؟ دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة. صحة اللفظ قد تتوقف على اضمار، صحة اللفظ قد تتوقف على كلمة مضمرة، يعني غير موجودة لكنها مضمرة في السياق، فهذا يسمى دلالة الاقتضاء، اي ان المقام يقتضي كلمة لكن هذه الكلمة غير موجودة في السياق. مثال ذلك يسمى بدلالة الاقتضاء. يقول ربنا في سورة البقرة في آية الصيام فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة. طيب رجل سافر وصام، هل عليه قضاء ام لا؟ يا شيخ شريف عليه قضاء ام لا؟ انا مسافر الصعيد وصمت، اقضي ام لا اقضي؟ صمت اقضي ام لا اقضي؟ نعم عليه قضاء ام لا؟ ليه؟ لاني صمت، سافرت صمت. ايه رايك ابن حزم الظاهري يقول ان سافر وصام عليه القضاء، لان الله يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة، فسواء صام او افطر فلا بد ان يقضي. نقول يا ابن حزم بارك الله فيك ورحمك الله، انت هنا اهملت دلالة الاقتضاء، لان المقام يقتضي فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة. كلمة فافطر موجودة هنا بدلالة الاقتضاء، اي ان الكلام يقتضيها اقتضاء، اسمها دلالة الاقتضاء. حرمت عليكم امهاتكم. هنا كلمة مضمرة المقام يقتضيها. ما هي؟ الوقت، الزواج. انما هل معنى حرمت عليكم امهاتكم يعني امك حرام عليك من كل الوجوه؟ المقام يقتضي حرم عليكم وطء امهاتكم، فهذا دلالة اللفظ هنا تتوقف على اقتضاء او على اضمار كلمة. هذه يسميها العلماء بدلالة الاقتضاء، وقد لا تتوقف على اضمار، ويدل اللفظ على ما يقصد به قصدا اوليا وتسمى دلالة الاشارة. منها اعطيكه تعريف دلالة الاقتضاء، هي ان الكلام تتوقف صحته على كلمة مضمرة بحذفها لا يستقيم المعنى ولا يدل اللفظ على المعنى اذا حذفت المقصود. قد لا تتوقف الدلالة، الكلام كله في الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى، لان الكلام يفهم منه المعنى، لا ينبغي ان نحمل الكلام على ظاهره. حينما يقول صلى الله عليه وسلم اليد تزني وزناها اللمس، هذا كلام منطوق. ما المفهوم؟ ان اللمس يؤدي الى الزنا، هذا المفهوم من الكلام. ليس معنى ان اللمس زنا من صافح امرأة فقد زنى يقام عليه الحد. هذا كلام معقول يقول به احد؟ يوم نفت الشيخ عطية صقر بهذه الفتوى وقال المصافحة حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد تزني وزناها. ثاني يوم في كاريكاتير رأينا مخبولا من مخابيل الفكر المستنير جاء بشاب يصافح امرأة في كاريكاتير ويقول للضابط انا مستعد اصلح غلطتي واتزوجها، اي انه يهزأ من الحديث انه يبين ان المصافحة بمعنى، هو فهم ان الزنا بالمعنى المراد، لكن المقصود المفهوم ان الملامسة تؤدي الى، فالكلام له منطوق وله مفهوم، الكلام له منطوق وله مفهوم. ولعلك في حديث بدء الوحي في كتاب البخاري تفهم من هرقل هذا المعنى، ايها الرجل المستنير هرقل يعلمك. حينما سأل ابا سفيان قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمونه بالكذب؟ قال لا، ما كذب ابدا. فقال هرقل ما كان يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. انتم تقولون انه لا يكذب على الناس، اذا من باب اولى لا يكذب على الله. هذا مفهوم الكلام ام منطوق؟ مفهوم. ورقل فهم من الكلام ان الذي يترك الكذب على الناس من باب اولى يترك الكذب على، هذا مفهوم. فالكلام له منطوق وله، وطبعا هذا المنطوق حينما يقول الله مثلا، سنأتي الى هذا المعنى بعد قليل في المحاضرة القادمة، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. قال رجل احمق انا لن اكل مال اليتيم انما سأحرقه واتلفه بالضياع والفقدان. الله حرم الاكل وانا مش واكل، انا اولع فيه. ماذا نقول في عقله؟ مجنون ام لا؟ ان الذي حرم الاكل يبقى حرم كل الاسباب التي تفضي الى اتلاف المال. هذا كلام لا يحتاج الى عقل سليم ليفهمه. فالكلام له منطوق وله دلالة الاشارة، ان الكلام لا يقتضي اضمار وانما يفهم من السياق بدون اضمار. مثل قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى، احل لكم ليلة الصيام من متى يبدأ الليل ومتى وإلى متى ينتهي؟ من المغرب إلى الفجر. تفهم من هذا بالإشارة ماذا؟ من قالها شيخ يستحق العدة عن جدارة. تفهم من سياق الآية ماذا؟ حكما فقهيا. نعم. الله يفتح عليك. لا مش قبل الفجر. يجوز للرجل ان يجامع زوجته من المغرب الى الفجر. اذا يجوز له ان يغتسل من جنابته بعد الفجر ام قبل الفجر؟ بعد الفجر. اذا فهم بالاشارة هذا المعنى ام لم يفهم؟ حينما نقول ان صلاة المرأة في بيتها اولى من صلاتها في المسجد، من اين تفهم من القرآن هذا بالاشارة؟ من اتى بها يستحق العدة عن جدار. اسمك مكتوب هنا شيخ، مكتوب الاسم، يعني انت قادر. ما بعلش برضو يعني كنت قادر خلاص خلينا سواك. قادر ام تأخذ ورقة؟ لا تستحي. نعم خذ يا مولانا، ادي الورقة لاخوك. نحن هنا اخوة يا شيخ ان شاء الله. ادي الشيخ ورقة، بارك الله فيك. الكتاب هنا في المكتبة المجاورة، اللي معه كارت يصرف على طول. اتفضل يا شيخ اسامة، خلاص خدت الورق، سيب اللي وراك، سيب اللي وراك. نعم. لا انا اقول من القرآن وليس من السنة. صلاة المرأة في بيتها اولى من صلاتها في المسجد من القرآن بالاشارة يا شيخ عمرو. نعم. لا لا يا شيخ عمرو. نعم. ايوه انت خدت العدة ولا لا؟ اسمك معك؟ طيب الله يفتح عليك. قال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. من الآية بالإشارة دون السنة نستطيع ان نفهم المعنى الذي اردناه. ايهما افضل في الصلاة، الركوع ام السجود؟ السجود اقرب ما يكون العبد من ربه، السجود بلا شك. فحينما امرها بالصلاة في البيت قال واسجدي، وحين امرها بالصلاة مع الجماعة قال واركعي مع الراكعين. قلنا ان السجود يقدم عن الركوع، فاذا صلاتها في البيت تقدم عن، شفت الكلام بالاشارة، بالاشارة من القرآن فهمنا المعنى. ولذلك دلالة الإشارة أن تفهم من السياق أن الكلام لا يقتضي كلمة، وإنما تفهمها من السياق. نعم. ليه؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي. اسجدي هذا أمر، أن تسجد بمفردها، واركعي مع الراكعين. إذن حينما أمرها أن تصلي بمفردها قال لها، وحينما امرها ان تركع مع الراكعين امرها بالركوع ام بالسجود؟ بالسجود. اسجدي واركعي مع الراكعين. لا يعني معنى الركوع ان الصلاة، الصلاة والسجود يعبر عن الصلاة بركن من اركانه يا اخي في الفاضل. فالسجود هو الصلاة والركوع هو الصلاة. يا ايها الناس، الله يقول اعبدوا ربكم في لا 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 واركعوا مع الراكعين. فالركوع والسجود والقيام والقنوت يطلق به الصلاة. لكني اردت ان اوضح لك ان الصلاة في الحالتين تختلف. فحينما امرها بالصلاة بمفردها قال واسجدي، وحينما امرها بالصلاة مع المصلين قال واركعي مع الراكعين. اذا خلاصة القول في المسألة أن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه النفس في محل النطق، وهو ينقسم إلى خمسة أقسام: نص، ظاهر، مؤول، دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة. النص وضحناه، والظاهر، والكل يشترك في شيء واحد، انه دل عليه اللفظ في محل النطق. اما المفهوم فلنا معه لقاء اخر ان شاء الله تعالى.